مكتوب اصحاح 3 ظهور الله لموسى. واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علاقة، فنظر وإذا العلاقة تتوقد بالنار والعلاقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلاقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلاقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. عدد 2: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علاقة. فعدد 4: فلما رأى الرب أنه مال. ملاك الرب، من هو هذا ملاك الرب وما هي هويته؟ من هو؟ في رأيين أساسيين وفي الرأي الثاني في ألف وب، علشان نتتبع عشان ندرك من هو ملاك الرب محتاجين نروح لتكوين 18 ونتحرك بسرعة في الأعداد ديت. تكوين 18 عدد 1 و2 و13. اوكي. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. خلي بالكم، وظهر له الرب، ده عدد 1. فرفع عينيه ونظر وإذا 3 رجال. واضح ان واحد من 3 دول كان الرب. في عدد 13 نقلب صفحة. فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ في هنا واحد من الأشخاص دول الذين ظهروا لإبراهيم الذي يقال له ملاك الرب. في عدد يقول لنا ملاك الرب وفي العدد الثاني يقول لنا الرب. تكوين 31 11 ل 13 نشوف التقابل مع يعقوب. 31 11 ل 13: وقال لي ملاك الله في الحلم. نشوف هنا ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم، مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. وبعدين 13 بيقول له: أنا إله بيت إيل، أنا الإله الذي قابلك في بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نذرا. الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. ملاك الله في عدد 11 هو إله بيت إيل. يشوع 5 13 ل 15: يشوع 5 13 ل 15: وحدث لما كان، اوكي قلبنا رايت. حدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده. فصار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال كلا، بل أنا رئيس جند الرب. هنا في تسمية تانية، مش ملاك الرب لكن رئيس جند الرب. كل الأنفين بيعتقدوا أن دي تقريبا تساوي ملاك الرب أو ملاك الله. الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي؟ اللي بالكم من التعبير ده، سيدي عبده. فقال رئيس جند الرب ليشوع، نفس الكلمة اللي في موسى، اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس، ولا يكون هناك مكان مقدس إلا عندما يأتي الله فيه بحضوره. قضاء 2:1، وصعد وصعد ملاك الرب، نفس التعبير، من الجلجال إلى بوكيم وقال قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد. طبعا مش ممكن هنا ملاك هو اللي بيتكلم، مش ممكن هو الملاك اللي بيقطع عهد مع الشعب. الذي يقطع العهد والذي قطع العهد هو شخص الله نفسه. عشان الوقت أقول لكم الشاهد ده، قضاء 13:3-9 و17:22، قضاء 13 قصة تقابل الله مع منوح وامرأته اللي جي منهم شمشون. وفيها في عدد 18، لو ده العدد اللي يهمني، او 17، فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ واضح ان منوح يتكلم مع شخص اكثر من ملاك الرب. الشاهد الاخير زكريا 3:1، زكريا صفر قبل الاخير، ملاخي الاخير، زكريا 3:1. زكريا 3:1، وأراني يهوشع، زكريا اللي بيتكلم، وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم، خلي بالكم من ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. وبعدين عدد 2، فقال الرب للشيطان، واضح ان الشيطان كان قائم عن يمين، قائم عن يمين الرب نفسه. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. من هو، نرجع لخروج 3، من هو ملاك الرب الذي ظهر لموسى؟ وفي عدد 4، فلما رأى الرب أنه مال، رأيين أساسيين، رأي الأول أن هذا هو فعلا ملاك، من الله له صفة خاصة ومنصب متميز، يعني مبعوث رسمي من الله. ورأي ده لا أوافق عليه أنا، لكن بعض الناس بيتكلموا عنه. الرأي الذي أوافق عنه هو رأي لي ألف وبي، أن ملاك الرب هذا هو الله نفسه. وفي رأي ده في ألف وبي، إما أنه هذا هو الله الآب يأخذ صورة إنسان، أم به هو الأقنوم الثاني المسيح ابن الله يظهر في الجسد في صورة إنسان. في رأيي ما فيش فرق بين ألف وبه، سواء الله ظهر بيظهر في صورة إنسان أم إنه هذا هو الأقنوم الثاني يظهر قبل ظهوره في فلسطين. في رأيي في نهاية الأمر بالنسبة لنا إحنا ما فيش فرق. الواضح لينا أن ملاك الرب هذا هو الله يظهر لموسى، وظهر له ملاك الرب. هنا نرى الإله الخالق القدير يدخل إلى حيز الزمان والمكان، إلى حيز الوجود لإنسان، الحيز الوجودي لإنسان. عندما خلق الله الإنسان على هذه الأرض، الأرض المادية، وخلقه من مكونات المادة، لم يغير الله قصده من التواصل مع هذه المادة. أنا وإنت مادة، لكن الله لم يغير قصده في أن يتواصل مع هذه المادة. الله ليس مادة، الله روح، لكن الإنسان مادة ومحاط بوسط مادي. من أعظم عجائب الوجود هو ما تنادي به المسيحية من تفاعل وتواصل ما هو مادي مع ما هو غير مادي. إن كنا بناخد الأمر ده كمسلمات، فأنا النهاردة عايز أضعه أمامنا عشان ما ناخدوش كمسلمات. من أعظم عجائب المسيحية، ما تنادي به المسيحية، أن الإنسان المادي المحدود يستطيع أن يتواصل مع من هو غير محدود وما هو غير مادي. أرجو أن ندرك أن كل الفلسفات وكل الديانات الأخرى لا تقبل هذا التواصل الحقيقي. تتكلم عن مبادئ، تتكلم عن إله في السماء، والإنسان على الأرض لا ليس له إلا أن يطيع هذه القوانين. لكن المسيحية هي الوحيدة التي تتكلم عن تواصل فعلي حقيقي ملموس بين ما هو غير مادي وبين ما هو مادي. في رأيي هذه معجزة المعجزات، أن يوجد خط تماس بين المادي والروحي. عندما خلق الله الإنسان من التراب كان لا يزال يريد أن يتواصل معه ويقيم علاقة، علاقة بين الله الروحي والإنسان المادي. الله خلق الكون ثم مات. غريبة الجملة ديت، لكن هذا ما يقوله العقلانيين، the rationalists. العقلانيين لم يستطيعوا استيعاب هذا التفاعل ما بين ما هو مادي وبين ما هو غير مادي، أو بين ما هو منظور وما هو غير منظور. لم يستطيعوا استيعاب هذا التفاعل، زي بعض الفلسفات والديانات التي لا تستطيع تفاعل الله مع الإنسان عندما يأخذ الله جسد وشكل إنسان. نفس القصة، الديانات الأخرى والفلسفات الأخرى لا تستطيع أن تستوعب كيف أن هذا الإله الروحي الذي لا يستطيع أن ينظر أو يدنى منه، كيف يستطيع هذا الإله أن يأخذ ويأتي في شكل إنسان جسدي مادي حقير من التراب. صعب استيعابها. لكن هذه أو هذا هو إعجاز المسيحية. فالعقلانيين لم يستطيعوا أن يقبلوا هذه الحقيقة، فقالوا أن الله صحيح خلق العالم لكنه مات بعد ما خلق العالم، مش ممكن يبقى فيه تواصل ما بين الله والإنسان. لكن الكتاب المقدس يصر في كل صفحاته أن الله حي وأنه إله حي، ليس فقط إله حي لكنه يأتي إلى حيز الزمان والمكان، الحيز الوجودي للإنسان. جاء الله إلى موسى وظهر له وتكلم معه. عندما يأتي الله إلى حيز الإنسان فهو يتكلم، عندما يأتي لابد أن يتكلم ولابد أن يعلن عن نفسه للإنسان. هذا تفرد المسيحية وهذه عجوبة وإعجاز المسيحية، والأديان الأخرى لا تستطيع أن تدرك هذا الإعجاز. إن مسيحيتنا ليست مثل أي ديانة أو فلسفة أخرى في العالم، إنها تقف وحدها في مكان وحدها، وكل الديانات والفلسفات الأخرى تقف في مكان آخر. كل كتاب أسفار الكتاب المقدس على اختلاف أنواعهم، على اختلاف شخصياتهم، على اختلاف الحقب الزمنية اللي عاشوا فيها، لا يخجلوا ولا يتوقفوا عن الإعلان والتصميم أن الله يأتي إلى الإنسان ليتواصل معه. في حقيقة الأمر كل الكتاب مبني على الفكرة الأساسية والحق الواضح أن الله يتكلم للإنسان ويعلن نفسه للإنسان. كل الكتاب وكل كتاب الكتاب المقدس يعلنوا هذه الحقيقة أن الله يتكلم للإنسان ويعلن نفسه للإنسان. إذن إن كنا مسيحيين فنحن نؤمن أن الله يتحدث ويقيم حواره مع إنسانه وأيضا مع شعبه. لاحظوا أني قلت أنه يقيم حوار مع إنسانه الفرد وأيضا يقيم حواره مع شعبه. الله مهتم بالفرد والله أيضا مهتم بالجماعة. لكن في شيء محير عن شخص الله أرجو أن أنا ألفت انتباهكم لي، رغم أن قلت أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان، يريد أن يتحدث إلى الإنسان. الشيء الغريب دوت عن الله نجده في أشعياء 45:15. أرجو نروح للآية دي في غاية الأهمية. أشعياء 45:15 حقا، ودي كلمات أشعياء بيتوقف في وسط النبوة وهو يتنبأ، ونجده يتوقف في وسط النبوة ليعلن إعلان بعجب وتعجب أمام هذا الإله. بيتكلم عن الأمم، بيتكلم عن شعب إسرائيل، ثم نجد أشعياء يتوقف ويعلن شيء هو يعرفه عن هذا الإله. حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. يا سلام. حقا أنت إله محتجب، مختفي، لدرجة أن مارتن لوثر الريفورمر العظيم المصلح العظيم كتب كتاب سماه The Hidden God، الإله المختفي. حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. هنا اشعياء النبي يسجل لنا حقيقة لاهوتية عن شخص الله وعن طريقة سلوكه مع الإنسان. شوفوا الجملة اللي أنا قلتها، حقيقة لاهوتية عن شخص الله وعن طريقة سلوكه مع الإنسان. الله إله محتجب. مزمور 97:2 يؤكد لنا هذه الحقيقة. مزمور 97:2 الرب قد ملك. استنى لما نطلعها، اوكي. الرب قد ملك فلتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيره، السحاب والضباب حوله. 97:2 ليست فقط تتكلم عن عظمه الله، لكن ايضا عن اختفائه وراء السحاب والضباب. الله مختفي وراء الضباب. حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. لكن نيجي لبولس في اعمال 17:27 ويقول لنا حاجة غريبة شوية. أعمال 17:27 عدد 25 بيقول ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتى بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوا ما عناه عن كل واحد منا ليس بعيدا. بولس كأنه بيناقض نفسه في الآية دي، لكن هو مش بيناقض نفسه. بيقول لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه. لابد انهم التلمس هنا يعني السعي البحث. ان واحد لابد انه يمشي ورا حاجه يقتفي اثرها. لكنه بيقول مع انه عن كل واحد منا ليس بعيد. اشعياء بيقول حاجه، بولس بيقول حاجه. بولس بيقول ان الله ليس ببعيد عنا، لكن اشعياء بيقول حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. كيف؟ هل الله محتجب؟ هل الله وراء الضباب؟ ام ان الله ليس ببعيد عنا؟ كيف نصلح هذين المفهومين معا؟ عشان نصلح هذين المفهومين معا لابد أن نذهب أيضا للكتاب المقدس، ونذهب لتثنية 4:29. النهاردة نروح كتير جدا في الكتاب. تثنية 4:29 عدد 27 بيقول ويبددكم رب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. ده في حالة عصيانهم لله. في 29 بيقول ثم انطلقت من هناك من أرض عصيانك الرب إلهك تجده بعد ما حجب وجهه عنك لسنين طويلة، تجده إذا ونفس الكلمة التمسته، نفس الكلمة بتاعت عمل 17، إذا التمسته، والكلمة الجاية جامدة أوي أوي أوي، بكل قلبك وبكل نفسك. أرجو إحنا بنقرأ الآيات دي إنه ما نفوتش آخر كلمتين هنا، لأنه لو فوتناهم هيبقى عندنا لاهوت خاطئ، زي ما في ناس كتيرة بتقرأ الكتاب ويبقى عندها لاهوت خاطئ، مش هيقدروا يفهموا الكتاب. في ناس كتيرة جدا بتكلم معهم مش قادرين يفهموا فكرة الله في استجابته للصلاة. لا يمكن أن نمر مرور الكرام على كلمة إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. أخبار الثانية 15-12، المفروض نقول أخبار الثانية مش الثانية، أخبار الثانية 15-12. أخبار الثاني 15-12، ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. هذا هو الفهم الحقيقي عن طلب الله المحتجب. ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. وده بسرعة بيأتي بنا للآية اللي حافظينها من مدارس الأحد، تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني من كل قلوبكم. أشكركم، حافظينها كويس جدا. في العهد الجديد نرى المقابل لهذه الفكرة. أرجو أن أنتم ما تضعوش مني في التسلسل اللي أنا ماشي فيه، أنا لسه بحاول أصلح فكرتين الإله المحتجب والإله الذي ليس ببعيد عنه. في العهد الجديد نرى المقابل لهذه الفكرة، لأنه في بعض الناس بتتهمني أن أنا بتكلم من العهد القديم ومش بروح للعهد الجديد، فعايز أروح للعهد الجديد. في لوقا 11 8-9 ولوقا 18 الكلام اللي احنا حافظينه منذ نعومة أطفالنا. لوقا 11 8-9 كلنا عارفين مثل المسيح عن الشخص الصديق اللي جاء متأخر في الليل، وفي عدد 8 بيقول أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطي لكون صديقه فإنه من أجل لجاء جاءته يقوم ويعطي قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم، هو ده الفهم الحقيقي اللي اسألوا تعطوا، وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. نطلب الله من كل قلوبنا تسمية العهد الجديد ليها أو تسمية المسيح لها هي اللجاجة. لوقا 18:7 اللجاجة كلمة غير مفهومة لكثير من المؤمنين في الكنائس اليوم، كلمة مبهمة. 18:7 أفلا ينصف الله مختريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. قصة حنة، قصة حنة دايما هحطها قدامكم. وهو متمهل عليهم رغم ان هم صارخين اليه نهارا وليلا، وتحت هذه الظروف فقط يأتي الله للإنسان، فقط تحت هذه الظروف فقط يأتي الله ويظهر نفسه للإنسان. أفلا يأتي الله، خلينا نشيل أفلا ينصف مختارين ونحط بدلها أفلا يأتي الله ويعلن نفسه ويظهر نفسه للصارخين إليه نهارا وليلا وهو منتظر ومنتظر ومنتظر لكما يرى صراخهم يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. وعندئذ بعد صراخ الأيام والليالي والأيام والليالي والأيام والليالي وهو متمهل ينظر من السماء وينظر ثم يأتي للإنسان. اللجاجة هنا والصراخ نهارا وليلا يوازي تماما بكل قلوبكم بكل نفوسكم في العهد القديم. الحقيقة الروحية الغافية عن فكر الكثيرين أن الله لن يأتي ولن يتواصل إلا مع من يثابر ويلح ويصرخ عايز أقول العبارة دي تاني عشان التسجيل. الحقيقة الروحية الغافية عن فكر الكثيرين أن الله لن يأتي ويتواصل إلا مع من يثابر ويلح ويصرخ ويستمر ويستمر ويناضل ويلح ويثابر ويصرخ ويستمر ويلح ويصرخ ويناضل في رغبتهم للاقتراب من الله. مفيش طريقة تانية اقنعكم بيها غير كده. هؤلاء الأشخاص يصرخوا ويثابروا ويلحوا ليس فقط من أجل رغباتهم واحتياجاتهم، يا رب اديني ديت، يا رب أنا محتاج لدي، يا رب تعال أنا عايز ديت، مش ده الصراخ اللي أنا بتكلم عنه. سهل قوي أن نصرخ ونلح ونلج ونطلب ونثابر في حاجة علشاننا، حاجة عشان تسد احتياجاتنا، سهل. مش ده الصراخ اللي انا بتكلم عنه او مش ده الهدف اللي بتكلم عنه. الصراخ والمثابرة اللي بتكلم عنها هي صراخ ومثابرة لاجل رؤية الله نفسه، لاجل اني اريد اني اتقابل معه واعرفه شخصيا. هو ده الصراخ أنا بتكلم عنه، هي دي الحياة المسيحية الحقيقية، وغير هذا فهي حياة مسيحية أنانية مزيفة. الصراخ اللي بتكلم عنه هو طلب رؤية الله لأجل رؤية الله نفسه، مش لأجل احتياج شخصي. أقل ما يشغل بال الله هو احتياجك الشخصي، أكثر ما يشغل بال الله هو أن تراه هو شخصيا، لأن هذا هو احتياجك الحقيقي حتى إن كنت لا تعتقد هذا. الله لا يأتي ولن يأتي لمن يصلي يوم واثنين وثلاثة ثم يعود وينسى ويمل ويزهق وينشغل وبعدين يفتكر بعد اسبوعين، لا ده انا ايه اللي حصل لي الاسبوعين اللي فاتوا دول، ده انا تهت قوي. فيبتدي يروح يسمع وعظة في الكنيسة او يسمع سامي فوزي بيتكلم فيفتكر، فيروح يوم واثنين وثلاثة يصلي ويلح ويثابر ثلاث ايام وبعدين يذهب وينسى اسبوعين ثلاثة، وبعدين يرجع يصلي يوم واثنين وثلاثة ويمكن يبقى اسبوع ويمكن يبقى اسبوعين، ولو زادت قوي تقعد شهر الحكاية. وبعدين يقول الله الحقيقة انا زهقت من العملية دي، العملية دي مش جايبة منها، خليني انا اشوف حالي. الله يريد ان يتواصل مع الانسان لكن ليس باي ثمن. اذا لم تعتبر هذا التواصل مع الله لشخص الله اغلى شيء في حياتك ووجودك وتكرس له كل طاقاتك ووقتك ومواهبك لطلب ان ترى الله، تراه هو كإله كشخص، تركز كل طاقاتك ووقتك ومواهبك في أن ترى هذا الإله وأن تتقابل معه لا لكي ما يسد احتياجاتك، فالله لن يرضى أن يسترخص نفسه لمخلوق من التراب وهو الإله الخالق القدير. بعد الفداء وبعدما صنع الله وأتم كل شيء وقال قد أكمل على الصليب، نحن البشر نحن المطالبين بأن نلهث وراء الله. هو مش مطالب لأنه هو قد أكمل كل شيء في الصليب. الكرة في ملعبنا أن نقول له أننا نريد أن نبيع كل شيء لأجلك أنت. إن ظهور الله لموسى هو بالتأكيد تتويج لسعي موسى وراء الله، ولن أرضى عن هذا اللاهوت بديلا. أن ظهور الله لموسى هو رؤية الله لموسى في 40 سنة عاش في البرية ورأى قلب هذا الإنسان. أن الله لا يسترخص نفسه ولا يظهر لأي إنسان. الله يختار بدقة شديدة إنسانه، بدقة شديدة متناهية بعد دراسة وافية. الله بيقدر يعمل comprehensive study ويقدر يعمل دراسة شاملة. هو قادر أن يعمل دراسة من كل جوانب وزوايا الحياة. الله يقدر يعمل comprehensive study كويس أوي أوي أوي. فالله عمل دراسة شاملة لهذا الإنسان موسى. وظهوره لموسى في خروج 3 هو بالتأكيد تتويج لسعي موسى وراء الله في البرية واعترافا من الله. تخيلوا بقى، اعترافا من الله أن هذا الإنسان موسى قد صنع ما ينبغي أن يصنع لكما يوثق فيه ويختار من شخص الله. اعترافا من الله أن هذا هو موسى، هذا هو شخصي ورجلي، هذا هو الإنسان الذي أستطيع أن أظهر له نفسي. طوبى لموسى، يا بخت موسى. موسى كان يستحق أن يكافأ والله كفأه عندما ظهر له. ظهر الله لموسى واختاره لمهمة عظيمة، لكنها أيضا كانت مهمة مؤلمة ومكلفة. إذن الله يظهر للإنسان، يظهر لموسى، ولأن الله محتجب فهو لا يتكلم ولا يعلن نفسه لأي إنسان إلا للإنسان الذي يوفي الشروط الصعبة من كل القلب من كل نفس الصارخين إليه نهارا وليلا. لماذا يتكلم الله في التاريخ؟ قلنا أن الله يتكلم في التاريخ، الله يبكي ويعلن نفسه للإنسان. لماذا يتكلم الله في التاريخ؟ الله يتكلم في التاريخ نمرة واحد ليتواصل مع الإنسان ويقيم علاقة، هدف الأول أن الله يتكلم في التاريخ لكي ما يتواصل مع الإنسان ويقيم علاقة. نمرة اثنين، لكي ما يخبر الإنسان بناموسه وبمطالبه للبر، مطالب البر. نمرة ثلاثة، الله يتكلم في التاريخ ليحذر الإنسان من عواقب إهمال القانون الإلهي. نمرة أربعة، الله يتكلم في التاريخ ليعلن للإنسان الساقط خطة الفداء وأيضا خطة الدينونة، للدينونة خطة. الله رسم خطة للدينونة ورسم خطة للفداء. فالله قعد في السماء يخطط للدينونة، الكلمة اللي مش بتعجبنا. الله خطط للدينونة قبل تأسيس العالم، تماما كما خطط للفداء قبل تأسيس العالم. إنسان صعب أنا مش كده إني أقول أن الله خطط للدينونة، لكن في حقائق كتابية صعبة علينا أن نقبلها لأنها مهددة لينا. إذن الله يتكلم للتاريخ لأربع أسباب ذكرتهم. لابد أن نفهم أن الله إله لفظي روحي. لفظي روحي يعني لفظي روحي يعني يتكلم روحيا بلغة، بنسميها spiritual verbalization، لفظية روحية. الله يتكلم بلغة، لغة روحية في التاريخ. ما أهمية هذه الحقيقة أن الله يتكلم بلغة، لغة روحية؟ أهمية هذه الحقيقة تكمن في أن الله يطوق، ودي الكلمة المهمة عندي، الله يطوق إلى التواصل مع الإنسان الذي خلقه. مش بس الله يتواصل، لكن الله يشتاق أن يتواصل مع الإنسان. الله يبحث لأنه يشتاق أن يتواصل مع هذا الإنسان. الله يتوق ويخطط وينوي على التكلم مع هذا الإنسان. عندما سقط الإنسان جاء الله في صورة إنسان ليفدي الإنسان ويقيم علاقة مع الإنسان. لذلك لا ينبغي أن نفاجأ بأن الله يظهر لموسى. إذا كنا مسيحيين فلابد أن نؤمن أن الله يريد أن يتكلم معنا كل يوم، كل يوم وليس فقط في المناسبات. الكلمة المفتاحية هنا هي كل يوم. بدون هذا المفهوم اللاهوتي أن الله يريد أن يتكلم معنا كل يوم، بدون هذا المفهوم اللاهوتي لا توجد علاقة من أساسه. تعريف علاقة أنها اثنان يتواصلان أو يتواصلان معا، لا تعريف علاقة. لذلك فلابد أن أتواصل مع الله يوميا ويتواصل هو معي يوميا إن كان هناك علاقة. علاقة تعني التواصل، والتواصل لابد أن يكون يومي لكي ما تكون هناك علاقة، وإلا ليست هي علاقة. العلاقة لابد أن تكون من طرفين، وإلا لم تكن علاقة. وهنا نأتي إلى حقيقة في حياة الكافرين، أنهم رغم أنهم مسيحيين، أنهم لا يتواصلوا مع الله يوميا مع أنهم يدعوا مسيحيين. إذن ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص عندما يجدوا أنفسهم لا يتواصلوا مع الله يوميا أو أسبوعيا أو شهريا؟ ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ يفعلوا شيء أحب أن أنا أكتبه هنا. ماذا يفعل الإنسان المسيحي بعدما يعرف المسيح ثم يجد نفسه غير قادر على التواصل مع الله يوميا؟ لأنه لابد أن يتواصل مع الله يوميا لكي ما تكون هناك علاقة. بدون التواصل اليومي لا توجد علاقة. هؤلاء الأشخاص يعتقدوا أنهم في علاقة، لكن ما أريد أن أؤكد لهم اليوم أنهم ليسوا في علاقة. إذن ماذا هم في؟ هم في إيه؟ الله يتحول داخل هؤلاء الأشخاص، يتحول إلى مفهوم، concept، فكرة. حقا إنه مفهوم رائع وممجد، لكنه مفهوم، وهذا هو كل شيء في داخلهم. هو مفهوم الله بداخلهم يتحول إلى مجموعة، وأرجو في نعمة المسيح أنه ننصت إلى كل كلمة، في نعمة المسيح الله بداخلهم يتحول إلى مجموعة من الأفكار الروحية السامية الكتابية المقدسة، والتي تستند على آيات كتابية هم يؤمنون بكل قوتهم فيها وبها. إنهم يعرفون كل قواعد العلاقة مع الله ويستطيعوا أن يسردوها بدقة شديدة، لكنهم غير ممارسين لهذه العلاقة. ولأنهم منذ الصغر والطفولة تعلموا مفهوم الله، the concept of God، الله ممكن يصبح مفهوم. فتعلموا منذ الصغر مفهوم الله، لذلك بمرور السنين ولأنهم تعلموا مفهوم الله أصبحوا مسيحيين، ما أسميهم مسيحيين محترفين، professional Christians، مسيحيين محترفين. بما لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص عقولهم مملوءة بمفهوم الله. شفتوا الكلمة اللي أنا قلتها؟ عقولهم مملوءة، يعني كل يوم هم مملوء بمفهوم الله. وهذا هو الخداع الأكبر، عندما يمتلئ عقلي بمفهوم وأعتقد أنه علاقة. يمتلئ عقلهم بمفهوم الله، وهنا الخدعة الشيطانية العظمى، لأن عقولهم مملوءة بمفهوم الله ويتكلمون يوميا عن الله لأنفسهم وللآخرين وفي كل مناسبة وفي كل اجتماع، يعتقدون خطأ أنهم بهذا في تواصل مع الله وفي علاقة معه. أقول مرة أخرى أن الفرق بين الامتلاء من مفهوم الله في الفكر والعلاقة الحقيقية مع الله الفرق بينهما شعرة واحدة، شعرة واحدة. وصعب جدا جدا على الإنسان التفريق بينهما، لأن هذه هي لعبة الشيطان الأولى، وهو سوف يعطى له أن يضلل الكثيرين ولو أمكن المختارين أيضا. متى 24. أقول، هل من الممكن أن يكون الله في داخلي هو مفهوم عميق، مفهوم عميق وله جذور لسنين طويلة، ولا يكون لي علاقة مع هذا الإله وأكون أنا معتقد خطأ أنني على علاقة بالله ولا يكون عندي شك في هذا؟ أقول بكل نفسي نعم، وبكل حزن نعم. هل ممكن أن يستمر اعتقادي هذا للسنين طويلة 15 20 25 سنة؟ أقول بكل حزن نعم. ولا أقول هذا فقط من نفسي، لكن كل رجال الله وما يشهد به الروح القدس عبر التاريخ المسيحي في كل العالم يتكلموا عن هؤلاء الأشخاص الذين ملأوا الكنائس في والكاتدرات في يوم من الأيام، وكل ما كان يملأ عقولهم هو مفهوم الله، لكن هؤلاء الأشخاص لم يعرفوا الله. بعض الأشخاص سوف يحتج بعنف على هذه الفكرة، على ما قدمته، سوف يحتج بعنف. أقول لهذا الشخص الذي يحتج بعنف، يا عزيزي، ألا تدرك أن الإنسان مخلوق فيه العناصر الآتية؟ واحد، الإنسان مخلوق بالطبيعة ليس في تلامس مع نفسه الحقيقية، لأن الإنسان منفصل عن نفسه منذ الانفصال عن الله. اثنين، الإنسان مخلوق بالطبيعة له معرفة محدودة، finite knowledge، معرفة محدودة وإدراك محدود، ولذلك صعب عليه أن يفهم الأمور. كلنا بنعتقد أننا عندنا قدرة هائلة على فهم الأمور وفهم أنفسنا، وأقول من ظن في نفسه هكذا فهو مخدوع جدا، لأن من درسوا الإنسان قالوا لنا أن الإنسان بالطبيعة له معرفة محدودة وإدراك محدود ويصعب عليه فهم الأمور. نمرة ثلاثة، ألا تدرك يا عزيزي أن الإنسان مخلوق بالطبيعة ولأن له معرفة محدودة فهو لا يرى كل الأشياء التي تحدث داخله؟ نمرة أربعة، الإنسان مخلوق بالطبيعة يقسم حياته إلى صناديق أو إلى علب أو إلى أقسام compartments، بيقسم حياته إلى صناديق أو إلى أجزاء، ولا يستطيع الربط بين هذه الأجزاء، أي أن الإنسان يعيش في داخله في أقسام ولا يستطيع الربط بين هذه الأقسام، تظل منفصلة separate compartments. يقسم حياته إلى صناديق ولا يستطيع الربط بين هذه الصناديق أو هذه الأجزاء. نمرة خمسة، يا عزيزي، ألا تعتقد أن الإنسان مخلوق بالطبيعة لا يحب مواجهة الحقيقة ويخادع نفسه؟ أرمية 17:9، مش محتاجين تطلعوها، أقراها لكم، كلنا عارفينها. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة نجاسة قلبه، لكن الله يعرف. هذا إقرار الله واعتراف الله أن الإنسان له قلب صعب عليه، على نفس الإنسان أن يعرف أبعاد نجاسته وأبعاد انفصاله عن نفسه. الإنسان بالطبيعة مخلوق لا يحب مواجهة الحقيقة ويخادع نفسه. نمرة 6، لا ندرك أن الإنسان مخلوق بالطبيعة يحب أن يهرب من كل ما يسبب له ألم فكري أو نفسي أو جسدي، والتقابل الحقيقي مع الله من شأنه أن يسبب كل هذا في الإنسان، لأن مواجهة ومقابلة الإنسان هي مواجهة الظلمة، مواجهة ومقابلة الإنسان مع الله هي مواجهة ومقابلة الظلمة مع النور الإلهي الحقيقي الذي لا يدنى منه. فعندما يأتي الإنسان يتقابل مع الحقيقة ومع النور، هذا مؤلم جدا ويسبب ألم فكري ونفسي وجسدي وروحي. لذلك الإنسان بالطبيعة مخلوق بالطبيعة يهرب من الألم. لكل الأسباب السابقة نرى أنه من السهولة أن يخدع الإنسان نفسه بنفسه ولا يدري أنه يخدع نفسه، ويقاوم أي فكرة تقول له أنه يخدع نفسه. يعني مش بس أنه بيخدع نفسه، لكن لما يجي حد يقول له أنت بتخدع نفسك يقاوم هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة مهددة جدا لكل ما بنى حياته عليه. فأول رد فعل له هو مقاومة هذا التعليم. الكاتب العملاق الشهير بليز باسكال اللي عاش في القرن 17، عالم الرياضيات والطبيعة الشهير، هو الاب الروحي للكمبيوتر اللي عندنا اللي عمالين نقعد قدامه ساعات الايام دي. باسكال هو المصمم له، الاب الروحي لاول نظريات اللي استخدموها الناس دلوقتي علشان يقوموا يصنعوا الكمبيوتر. باسكال كان انسان مسيحي روحي عظيم، كتب كتاب مشهور ليه وهو اعترافات او خواطر مسيحيه، بيتكلم فيه عن تغييره وعن علاقته بالله وعن ما يراه في الإنسان. باسكال المسيحي العملاق يقول الآتي: الطبيعة البشرية تأخذ كل حيطة واحتراس في أن تخفي أخطائها عن نفسها. وطبعا لو أخفتها عن نفسي طبيعي في على الآخرين. القضية دلوقتي مش الآخرين، القضية أن الطبيعة البشرية تأخذ كل حيطة واحتراس في أن تخفي أخطائها عن نفسها وعن الآخرين أيضا، ولا تحتمل أن يشار إلى هذه الأخطاء حتى من نفسها. مما لا شك فيه، أنا بكمل اقتباس باسكال، مما لا شك فيه أنه شر أن تكون الطبيعة الإنسانية مليئة بالأخطاء والعيوب، لكنه يعتبر شر أكثر أن نكون مملوئين بالأخطاء لكننا غير مستعدين للاعتراف بهم. هذا الشر الأكبر سوف يؤدي إلى خداع النفس، وده اللي بتكلم عنه. أن هؤلاء الأشخاص الذين عندهم الله مفهوم هم في خداع نفسي رهيب، وما أكثر هؤلاء الأشخاص الذين قبلتهم. بسبب كل ما قلنا نرى أن هناك انفصال، ما نسميه separation أو انفصال، في حياة هذا الإنسان المسيحي. يكون هناك انفصال بين مفهوم الله في حياته، مفهوم الله في داخله، وبين حياته الفعلية العملية اليومية. عشان كده أنا دايما بتكلم عن الحياة المسيحية التي هي لحظة بلحظة. هي دي الحياة المسيحية الحقيقية اللي في كل لحظة أنظر فيها إلى حياتي أرى المسيح. هي دي الحياة المسيحية الحقيقية، في كل لحظة أتحط قدام المراية أشوف المسيح في حياتي. عندما يراجع هذا الإنسان حياته بأمانة، وإذا استطاع أن يمتلك شجاعة المواجهة والتصارح، فسوف يكتشف وينصدم بهذا الانفصال. إذا سمح لنفسه أن يواجه حياته بشجاعة، إذا سمح لنفسه، إذا أعطى الفرصة لنفسه. والتعليم بتاعي هدفه أنه مرة أخرى أحاول أن أضع هذا الإنسان أمام نفسه مرة أخرى، one more time، مرة أخرى أن يوضع هذا الإنسان أمام نفسه مرة أخرى، مرة أخرى يحاول الله أن يضع هذا الإنسان نفسه أمام نفسه مرة أخرى، لعله يدرك، لعله يكتشف، لعله يستيقظ مرة أخرى. إذا استطاع أن يمتلك شجاعة المواجهة والتصارح، فسوف يكتشف وينصدم بهذا الانفصال، وسوف يشعر بحالة تشويش وتوهان في أعماق نفسه. هؤلاء الأشخاص الذين هم منفصلين عن أنفسهم في خداع، والله في داخلهم مفهوم، هؤلاء الأشخاص يقدموا لنا دليلا واضحا. أنا هقدم الدليل دلوقتي أمام الله وأمام المسيح الذي يشهد على هذه الكلمات. هؤلاء الأشخاص يقدموا لنا دليلا واضحا ومهما لحياة ولحالة الانفصال هذه. ما هو هذا الدليل؟ هو نقص الفرح والسلام والانتصار في حياتهم المسيحية. هو ده الدليل. إن كان هناك سلام وفرح طاغم في حياتك المسيحية، فأنت مسيحي غير مزيف. إن كان هناك انتصار يومي في الحياة المسيحية، ما هو الدليل؟ لو رجعتوا للكتاب المقدس هتلاقوا الدليل موجود في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. ما هو الدليل لانفصال هؤلاء الأشخاص عن أنفسهم والخداع الداخلي؟ هو نقص الفرح والسلام اليومي في حياتهم، اليومي. إذن أنت وحدك تستطيع أن تجيب على هذا السؤال بأمانة، هل الله يتواصل معك يوميا؟ إذا كان الله يتواصل معك يوميا، إذن النتيجة الحتمية هو وجود الفرح والسلام في الحياة. النتيجة الحتمية، لأنه حيث روح الرب هناك الفرح والسلام، لأن هي دي الحرية الحقيقية في المسيح. فيش حرية حقيقية في المسيح بتعاسة. حيث روح الرب هناك الفرح والسلام. إذا كان الله يتواصل معك يوميا، النتيجة الحتمية اليومية هي فرح وسلام وانتصار مسيحي. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، أرجو أن نهدئ نفوسنا لنسمع صوت الروح في داخلنا. صوت الروح يشهد للحق، لكننا قد نحتاج وقتا لنهدئ نفوسنا لنستطيع الإجابة على هذا السؤال بأمانة وشجاعة. أرجو أن ندرك أن هناك شروط لابد من توافرها للاستماع لصوت الروح القدس يتكلم داخل الإنسان. الإجابة على هذا السؤال غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن من خلالها قد يكتشف البعض منا تزييف وخداع وعدم أصالة حياة المسيحية. ونحن نحاول إجابة هذا السؤال لابد أن نعي شيئا هاما وحزينا عن طبيعة الإنسان. ما هو هذا الشيء الهام والحزين عن طبيعة الإنسان؟ الإنسان يستطيع كما قلت سابقا أن يقسم عالمه الداخلي إلى أجزاء مستقلة. بين هذه الأقسام يوجد حوائط أو توجد حوائط سميكة، حوائط سميكة غليظة، وبالكاد يكون هناك تواصل أو تدفق بين هذه الأقسام. بعض هذه الأقسام يحتوي على صفات واتجاهات إيجابية في طبيعة الإنسان، والبعض الآخر يحتوي على اتجاهات سلبية مخزية ومخجلة وغير مفهومة للإنسان نفسه. فقبل أن نجاوب أو نجيب على هذا السؤال لابد أن تتوفر فينا شروط معينة هي تهدئة النفس أمام الله. هذا قد يأخذ أسابيع أو شهور. ونكتشف أن حياتنا هي أقسام قد قمنا نحن بأنفسنا بالحفاظ على هذه الأقسام أو هذه العلب أو هذه الأجزاء منفصلة. فحتى في خداع نفسي الحقيقة المحزنة أنه قد لا أكتشف خداع نفسي. أرجو أن نصلي. أعطنا يا رب أن ندرك أن الحياة معك تحتاج إلى تسليم كامل، وتحتاج إلى سعي دائب مستمر بإلحاح. أصلي للأشخاص الذين بيننا اليوم الذين هم في خداع لأنفسهم، أصلي أن تأتي إليهم في رأفة المسيح ونعمة المسيح. وأصلي للأشخاص الذين بيننا الذين يعيشوا حياة مسيحية حقيقية فيها السلام والفرح والانتصار المسيحي، أن تؤكد لهم هذا، أن تعطي لهم يقين الإيمان، يقين الحياة معك، أن تشهد في أنفسهم بقوة الروح القدس أنهم يتواصلوا يوميا مع هذا الإله الخالق. أسألك يا رب في اسم المسيح أن تقيد الشيطان عن هذه الكلمات، لأنه سوف يحاول أن يفسد كلمتك في أذهاننا كما خدعت الحية حواء في القديم. في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل يوم إبليس يفسد كلمتك، فلا تسمح له. وأعطينا أن نشهد بكلمة الحق، وأعطي لهذا المكان أن يشهد بكلمة الحق في اسم المسيح. إيمان. دي ورقة الأسئلة. هنعمل أسئلة بعد. أرجو أن يجي وقت أجاوب على كل الأسئلة. طبعا ما أعرفش دوت هيحصل ولا إيه. في أسئلة عايزة وقت طويل. أنا آسف إن أنا ممكن ما أقدرش يكون في وقت أجاوب على كل الأسئلة. أحاول قد ما أقدر إن أجاوب عليها. هل وده سؤالين أو ورقتين جم بنفس السؤال، هل يستطيع المؤمن بخضوعه وتجاربه مع معاملات الله أن يختصر زمن البرية؟ ورقة تانية سألت هل لنا دور في أن نقصر فترة البرية؟ عايز أقول ما فيش حد، فيش إنسان يقدر يجاوب على السؤال ده. الله هو اللي بيرى الإنسان، هو اللي بيخطط، هو اللي بيصمم، هو اللي بيعمل كل حاجة. فالإجابة على السؤال ده هو الله في رأيي. فأنا ما أقدرش أجاوب على السؤال ده، هل ممكن بخضوع الإنسان وتجاوبه مع معاملات الله أن يختصر زمان البرية؟ أعتقد أن الله له قصد وخطة في حياة الإنسان وسوف ينجزها عندما يريد أن ينجزها. ده إجابتي، ما عنديش إجابة أكتر من كده. أنا عارف إن الإجابة دي ما لم تشفي غليل الشخص اللي سأل، بس أنا قصدي كده إني لا أشفي هذا الغليل. السؤال الثاني، التشتت وعدم النظام والأفكار وأحلام كثيرة تجعلني مش قادر أو مش قادرة أصلي، مش مركزة في حاجة وتعبانة وبعمل أخطاء كثيرة، بحس أني مش قادرة أدخل أكلمه. أعتقد أعمل إيه؟ السؤال ده صعب الإجابة عليه من المكان اللي أنا فيه هنا، لأن ده سؤال بيحتاج إلى حوار شخصي مع شخص، حوار دوت يمتد ربما إلى ساعات طويلة. علشان نكتشف الحاجة الأساسية اللي نريد أن نكتشفها، ليه في تشتت؟ التشتت ليه سبب، ما فيش حاجة في حياة الإنسان من غير سبب، كل حاجة ليها سبب، كل حاجة فيها cause وإفكت، سبب وفي تأثير، فما فيش حاجة بدون سبب. فعشان نقدر نتعامل مع التشتت أو عدم النظام أو الأفكار والأحلام الكثيرة، لازم نعرف إيه السبب اللي بيؤدي لكده. ده اللي أنا أقدر أقوله في الإجابة على السؤال دوت. فده سؤال هيحتاج إلى وقت نصرفه. اللي عايز أقوله تاني، إنه صعب على هذا الإنسان إنه يتقابل مع الله طول ما في تشتيت وكل ما في أفكار مشتتة وكل ما فيه صعب جدا. عشان كده احنا بصدد قضية خطيرة، صدد قضية خطيرة جدا. ممكن انسان ما عندوش خطية واضحة في حياته، واضحة، خلي بالكم التعبير اللي استعملته واضحة، لكن تشتيته برضو مش هيساعده انه يجد الله. ما هي البرية في هذا الزمن؟ هل هي المرض؟ هل هي المشاكل العائلية؟ هل هي ضيق العيش؟ ما الذي يمكن أن أجوز فيه في القرن 21 ويعتبر برية لكي ما يستخدمني الله ويمتحن قلبي؟ هل الحاجات دي، المرض، المشاكل العائلية، ضيق العيش، هل دي ممكن اختبارات أو امتحانات يأخذني فيها الله؟ نعم، أي حاجة في الحياة الله بيستعملها، ممكن يستعملها علشان يمتحني ويأخذني على جانب ويمتحني. عايز أقول أنه في ثلاث حاجات أحب أقولهم أرجو أن احنا ندركهم. ألام الإنسان أو اختباره بيأتي من، خلينا نقول ألامه بتأتي من ثلاث مصادر. المصدر الأولاني هو امتحان الله لي. المصدر الثاني هو تجربة إبليس لي. المصدر الثالث هو خطيته. أوكي؟ واضح الثلاث حاجات دول؟ فدول الثلاث مصادر اللي بيسببوا ألم للإنسان. اللي انا بتكلم عنه البرية اللي انا اتكلمت عنه هو شيء من سماح الله، من تصميم الله، من خطة الله، انه يجعل الانسان يعيش في فترة من الزمان تحت الاختبار. هل لم ادخل مدرسة البرية لن استخدم؟ انا عايز احط السؤال تاني، هل ان لم يثق في الله لن يستخدمني؟ ده السؤال الصح. طبعا تفتكر انت عندك سكرتيرة او صاحبك او حاجة ما وثقتش فيه، تقدر تديله مهمة يعملها؟ هتديله مهمة عشان تشوف تقدر تثق فيه ولا لا؟ اذا فشل في المهمة دي هتديله واحدة تانية، اذا فشل فيها هتديه واحدة تالتة، اذا فشل فيها هتعمل ايه؟ هتتوقف لغاية ما هو يغير من الاتجاه بتاعه. وإن لم يدخلني الرب هذه المدرسة فما حيلتي أنا لا أستطيع أن أدخلها بنفسي. طبعا ما فيش حد يقدر يخش المدرسة دي بنفسه، ما هيش حاجة من صنع الإنسان، ما فيش حاجة أنت تقعد كده النهاردة تفكر فيه أنا الحقيقة عايز أعمل إيه خليني أخش مدرسة الألم. محدش يقدر يعمل كده، محدش عايز كده، والله مش عايزنا نبقى عايزين كده. الله هو المصمم، هو المخطط، هو يعني انت ارتاح، خليك قاعد في الكرسي بتاعك وهي هتجي لك لغايه عندك، اوكي؟ لان الله من غرضه هو امتحان ايماننا، الله من غرضه هو امتحان ايماننا، واضح؟ فالله دي قضيته، هو هيمتحن الايمان بتاعنا، فهو هيمتحن ايماني وايمانك. هل أيوب دخل مدرسة البرية بمرضه ومعاناته؟ طبعا. فأصبح أكثر استعدادا للاستخدام من قبل الله؟ نعم. رغم أنه كان رجل الله كاملا في نظر الله قبل التجربة، هو كان كامل في نظر الله، لكن جاء إبليس المجرب، فالله سمح لي أنه يدخل في مدرسة آلم. أوكي؟ فالله سمح له، رغم أنه المشتكي هو كان إبليس، بس الله سمح بكده. عشان كده انا قلت فيه ثلاث مصادر لألام الانسان، فالله سمح بكده، فهي مدرسة شرعية لدخلها ايوب وفي الاخر انتصر فيها بس بصعوبة. وبعدين كاتب ملحوظة: انت مفكر رائع ومشجع جدا على القراءة والبحث والتفكير، الرب يباركك، اشكرك للتشجيع دوت، ده تشجيع اعتز بيه، وأرجو أن أكون مشجع على البحث والتفكير. الرأي الثاني مكتوب بالإنجليش، بيقول إن أنا هحاول أترجم السؤال جاي بالإنجليش، إن أنا اتكلمت المرة اللي فاتت عن اللاهوت الناقص واللاهوت المشوه، إنه في بعض التعاليم لاهوت ناقص ولاهوت مشوه، وقلت لأنه الناس اللي بيعلموا لاهوت ناقص أو مشوه هم بيتكلموا بيجيبوا جزء من الكتاب المقدس ويركزوا عليه ويهملوا الأجزاء الأخرى. فالشخص ده بيقول ان انا المره اللي فاتت او اللي قبليها عملت نفس الحاجه، ان انا ركزت على جزء على تثنيه 8:2، ان الله بيريد ان هو يكسر الانسان يذله ويختبره، وان انا دوت كان تعليمي ان هو كان بيركز على ناحيه ان الله يريد ان يكسر الانسان. اجابتي هنا بتقول لو الشخص ده خد باله من التعليم كله، أنا قبل ما أتكلم عن تثنية 8 أتكلمت عن تثنية 32، إن الله بيحملنا على ذراعيه، وتكلمت عن المزمور إن الله بيرعانا، إن بارك يا نفس رب، مزمور 103. فأنا أتكلمت اعترافا مني إن الله بيتعامل معنا بالحب وبالرحمة وبيحملنا، وإنه في نفس الوقت بيتعامل معنا بتثنية 8:2. فأنا حطيت الفكرتين المرة اللي فاتت، أنا كان هدفي أركز على تثنية 8:2. سؤال تاني برضو نفس الشخص أعتقد برضو بالإنجليش. أنا بترجم. هو بيقول أنت بتقول لي أنا يعني أنت بتقول إنه في أكثر من طريقة لله إنه يكسر الإنسان. ليه أنت بيوجه الكلام السؤال ليه أنت بتحاول تحرم الله من إنه يبقى عنده هدف آخر تجاه الإنسان؟ هل مش ممكن إن الله يبين مجده وقدرته للإنسان، قوته glory and strength، مجده وقوته؟ هل إحنا ما نقدرش ندرك الله من خلال في مجده وقوته من خلال حبه؟ عايز أقول إن أنا عبرت برضو في التعليم دوت إن إحنا نستطيع أن ندرك مجد الله من تثنية 32 إن الله بيحملنا على منكبيه. في نفس الوقت لابد أن ندرك طرق الله في تعامله معنا إنه الله يريد أن يمتحننا ويختبرنا زي تثنية 8:2. فأنا إجابتي للشخص ده لا تحاول أن تهرب من تثنية 8:2. أنا مش بهرب من تثنية 32، بس أنا بقول لك أيضا أنت ما تهربش من تثنية 8:2. أوكي؟ أنا مدرك إن أنا ما بهربش من تثنية 32، قلتها وعارف إن أنا في حياتي أدرك حب الله ونعمته القائمة في حياتي. أنا إنسان خاطي، ولولا نعمة الله في حياتي كان زمان الله فناني. فأنا بقول للشخص ده أو لأي شخص تاني بيتساءل، الدليل القوي لي أنا عن نعمة الله في حياتي إن أنا كائن اليوم أمامكم، لأني إنسان خاطي. فأنا مدرك تماما نعمة الله وحبه وإدراك المجد وقوته من خلال رحمته في حياتي أنا اللي بشوفها وشفتها. فأرجو إذا كان الكلام اللي أنا قلته في تثنية 8:2 يعتبر شوكينج لهذا الشخص، أرجو أن يقعد مرة تانية قدام تثنية 8:2 ويرى تثنية 32، بس يحطهم الاثنين قدامه، واحدة قدام العين دي وواحدة قدام العين دي. السؤال ده برضو بالإنجليزي. الشخص ده بيسأل، هل أحاول أترجم بسرعة، هل ليس من الأفضل أني أنا بإرادتي أنا أجي وأكسر نفسي قدام الله من أن هو يجبرني أن أفعل؟ أنا دلوقتي بترجم يعني بلخص السؤال، هل ليس من الأفضل أن أنا نفسي أجي وأكسر نفسي قدام الله؟ عايز أقول أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزوا مجد الله. الإنسان متكبر في ذاته، إذا ما كانش روح الله يعمل داخل الإنسان، هذا الإنسان لن يستطيع من ذاته أن يأتي وينكسر أمام الله. فأنا وإنت ما عندناش القوة في داخلنا أن ننكسر أمام الله، ما عندناش. لكما ننكسر أمام الله لهذا لابد أن يحدث في داخلنا بعمل الروح القدس، والله هو اللي هيعمل كده. فلي طرقه، وأحد طرقه اللي بيتكلم عنها الكتاب أنه صار بنا في القفر 40 سنة لكي ما يذلك. فأؤكد لكنك من نفسك مش هتقدر تعمل الحكاية دي. بيسأل سؤال تاني أنا جاوبته عن أنه إبليس ممكن يدخلني في ألم أو يدخلني في برية، وأنا قلت أنا مش كان في دوت واتكلمت عنه. أخانا المحبوب جدا دكتور سامي، أنا أشكر الله من كل قلبي على دعوته لي بالحضور في هذه الموضوعات الجميلة والمفيدة، وأشكر حضرتك على تعبك في كل شيء. النقطة التي أثرتها حضرتك في اللقاء السابق عن متاعب الطفولة، لكن من مرتين، عن متاعب الطفولة من قلة الثقة بالنفس أو الاندفاع، نقاط رائعة أرجو من حضرتك أن تلقي الضوء عليها. أكثر وباستفادة أكثر، لأنها السبب الرئيسي في معظم متاعب الحياة مع الله. فأرجوك لا تمر عليها مرورا عابرا، أرجو ردا من حضرتك. عايز أشكرك جدا على الصراحة وعلى ثقتك فيا إنك تكتب الورقة ديت ليا. أنا آسف إنه بالطبع مش هقدر أكرس التعليم علشان أجاوب على حتة الثقة في النفس أو متاعب الطفولة أو الاندفاع، هيبقى صعب إن أنا أعمل كده هنا. لكن عايز أقول إنه لو أنت حبيت، الأفضل إن أنت محتاج تتكلم مع شخص شخصية personally في الأمر دوت. فلو حبيت إن أنت توصل تتكلم معي علشان نرشح حد تقدر تتكلم معه في الحكاية دي، ده اقتراحي. يمكن مش هقدر أقول أكثر من كده، لأنه أي حاجة أقولها أكثر من كده هيبقى استخفاف بحجم المشكلة والقضية، هيبقى استخفاف، وأنا مش عايز أكون مستخف لحاجة عميقة داخل إنسان. فأنا آسف مش هقدر أقول أكثر من كده، لكن كنت عايز أقرأ الجواب عشان بقول إن أنا I acknowledge، مش عارف أقولها بالعربي دي، إن أنا شايف الجواب بتاعك وحبيت إن أنا أقوله قدام الناس. جواب تاني إلى دكتور سامي فوزي. أنا شخص دخل البرية منذ 8 أعوام، ولكني متألم جدا من حال الله تجاه ألمي. وعندما تعمقت جدا في البحث عن معنى الألم، قررت أن أدرس أيوب، فوجد لسان حال الكلمات يشبه كلماتي وكلمات مراثي أرمية. ولكني وجدت شيء غريب كنت أحاول أن أدفنه بداخلي، هو إحساسي، وأنا حطت سطر تحت الكلمة دي، أن الله هو المجرب بالشرور. مثال أيوب 2 لما بيقول الذي هيكتني عليه لأفترسه بدون ذنب. أيوب 16 أيضا، هو أنت قلت أيوب 15 لكن أنا لما فحصتها في الكتاب لقيت أيوب 16. أن الله مش مهم أقول الآيات عشان الوقت. مثال تحريك النسر العشو اللي هي تثنية 32:8، الشخص بيكمل يقول مثال تحريك النسر العشو لا يهمني، إنه لا يهمني أنه يسرع ليلتقطني. بيتكلم إنه ما يهموش إن الله بيسرع ليلتقطه قبل الارتطام الذي يكسرني، إنه هو الذي يقذفني من العش. واضح؟ أوكي. فإذا كان عندك رد من فضلك جاوبني، فإني أوشكت على الإلحاد وكراهية الله بسبب عدم ثقتي بعدله وأمانته. فالذي يجعل آخر يهيجه هو رد فعل وليس ناضج. والإمضى شخص متألم من قبل الله. لو حبيت ان احنا برضو نحاول نعمل حوار شخصي ونرشح شخص يعمل حوار شخصي في الموضوع ده، ارجو ان انت تتصل بيا. عايز اقول انا فاهم الالم اللي بتمر بيه، وانا عبرت عنه المره اللي فاتت، انه في وسط الالم الانسان بيكاد يلعن يومه ويلعن خالقه، وده اللي مر بيه ايوب. فده احساس انساني طبيعي يتالم، انه يشك في ان الله يدرك او يفهم معاناه الانسان. دي انا اقدر افهمها واقدر اشاركك بيها، وانا واثق ان الله يفهم هذه الاحاسيس ويدركها، لانه هو خالق الانسان وهو خالق قلب الانسان. لكن الحاجه اللي عايز اقولها انه ممكن يكون الألم اللي بتمر بيه ده جزء منه أنت صنعته. ممكن لو كان جزء أنت ما صنعتوش، قد يكون في طريقة ممكن تتعامل بيها مع الألم ده أنت مش مدركها. فلو كلمت مع حد يمكن يقدر يساعدك أن تجد طريقة عشان تواجه هذا الألم، تقبله، تقدر تتفاعل معه، تقدر تعمل حاجة. قد يكون هناك طريقة انت مش قادر تشوفها، لكن حد تاني يقدر يساعد ان يشوف انك تشوف. اشكرك جدا للنوت الشخصية ديت، اعتز بيها انك برضو تثق فيا وان انت توضع المشكلة قدامنا كلنا عشان كلنا نتعلم، كلنا ندرك انه ان احنا بنتألم، انه في ناس وسطينا بيتألموا، ان احنا نفسنا بنتألم. في ورق سؤال تاني عن مش عارف هيجي لي وقت اجاوب عليه ولا لا، في 4-5 اسئله. احنا وقتنا خلص من 8:30 ل 5، احنا وعدناكم انه لازم نخلص 8:30. في سؤال جه عن، انا بتكلم عن اختيار الله لشخص، والسؤال بيتكلم عن يربعام ابن نبات، وبيتكلم عن شاول الملك، ملك اسرائيل شاول ابن قيس، والسؤال ده ازاي الله اختارهم. عشان اجاوب على السؤال دوت لابد اني ارجع لشواهد كتابيه واحطها قدامكم، فالاجابه على السؤال ده هتاخد 10 دقائق، وانا ما عنديش ال10 دقائق دي. فلو المره الجايه كان الاسئله اقل هدي فرصه اني اجاوب على السؤال ده، ان ده سؤال كويس. ليه الله يختار يربعام ابن نبات وليه اختار شاول